من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المطلب، هذه المسألة، وهي أن تفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، هذا مخل بالقيام. ومر بنا أن أصل هذا الوجه أو أصل هذا المدعى يمكن الاستدلال له بالارتكاز العرفي في معنى القيام، وأيضا يمكن استدلاله بصحيحة زرارة التي هي مروية في أبواب القيام الباب 17 الحديث الثاني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. تتمة الرواية: فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر. هذه الرواية طبعا مشكلة على دلالتها بأنه هي في مقام الحكم النذري، والحكم النذري نعم لا يستفاد منه حكم الزوم، ومر بنا أمس تنزيل المفاد الندبي بمنزلة حكمة الحكم، وتنزيل حكمة الحكم بمنزلة المفاد الندبي. لماذا؟ شنو الصلة بين المطلبين؟ حكم ندبي، حكم وحكمة الحكم، حكمة الحكم تعليل، لكن تعليل صوري وليس تعليل جدي كامل تام. ما الصلة بين المطلبين؟ الصلة دائما حكمة الحكم، حكمة الحكم، الحكم لزومي، حكمته حكمة وليست علة، يعني معدل حكمة ليس لزوم، أمر أشبه بالندري، راجح ندري، لا يطرد الحكم اللزومي معه نفيا وإثباتا. حكمة الحكم يعني مثلا في نلاحظ كتاب علل الشرائع للصدوق، تعليل الجهر في صلاة المغرب والعشاء لأنه في الزمن القديم أنوار وأضواء وما كان طاقة كهربائية وكذا، كانت غير مكتشفة، فيجهر الناس بالصلاة لكي يستعلم الناس إقامة صلاة الجماعة، يعلمون بكذا فلان فيأتون إلى الصلاة. الصباح هكذا زين، هذه أشبه حسن دعوة الناس، تنبيه الناس إلى الصلاة، هذا مفاد ندبي، يعني جيد وأن ينبه الناس للصلاة. شعار من تدبير الصلاة ما شاء الله. لأن دائما فلا تكون هذه علة للحكم. ودوما حكمة الحكم هو هكذا، أن ما تكون مضطردة مع الحكم اللزوم. حكمة الحكم. نعم. ف من ثم الإشكال الذي يرد على حكمة الحكم يرد على الحكم الندبي، كيف يستدل بالحكم الندبي على تطابقه مع حكم اللزوم؟ عادة هكذا. مثلا شرائط لماهية الصلاة الندبية النافلة، ما الدليل على أنها شرائط للصلاة الفريضة؟ أو للصيام الندبي أو الحج الندبي أو الحج الندبي، ما الدليل على أنه شرائط الحج اللزومي؟ من القبيل. حينئذ نقول صحيح، حكمة الحكم أو المفاد الندبي لا يدل على الطبيعة اللزومية أو الحكم اللزومي، هذا صحيح. ولكن نفس الحكم الندبي ملاكه ملائم للملاك اللزومي، ملائم. أما إذا صار ما هو خلاف الملاك الندبي بدرجة شديدة تلقائيا يكون منافي للملاك اللزومي. سيما إذا كان بدرجة شديدة. يعني افترض عبر عنه بالدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية عبر المفهوم المخالف. بشكل شديد. مثل ما مر بنا مثال طاعة الوالدين أو طاعة الزوج، طاعة الزوج الإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفة في أحسن أو في أحسن وبالوالدين أحسن. أي فإحسان إحسان بابا وصية، كل ما على كل تخطو خطوة إحسان مع الطويل طويل، ومو كلها واجبة. صحيح الإحسان بر الوالدين مستحب مستحب مستحب، لكن ما ينافي هذا المستحب بدرجة درجتين ثلاث إذا صار شديد شديد تلقائيا له دلالة التزامية على أنه على الحرمة. بعبارة أخرى، الشارع في القرآن إذا أمرك باحترام ولو ندبا شخص، ليه مفاد التزام أن إيذاء أو هدك على حرام؟ مفهوم مخالف هذا. يعني ولو كان احترامه مو واجب، مو واجب، بس الذي يندبك لرجحان احترام الشرع يكون ماذا؟ لا غير انه درجه من الحرمه هذا له. حتى اذا اعطى حتى حرام. نعم. لذلك مثلا مع ابناء العمه هكذا نقول انه افترض الشارع فقط امر بتعظيم اهل البيت، موده اهل البيت، اكرام اهل البيت، ندبان افترض. اقل ما في ذلك انه الشارع المقدس يقول ان ايذاء اهل البيت، طبيعه اهل البيت، عداوه اهل البيت حرام. على كل يستفاد من هذا مفادات من امور كثيره سنستخلص في صدد هذا الامر عقائدي. بس المقصود هي ما كان هو هذا المطلب، انه ما قيل ان المفاد الذي ما يستفاد منه شيء هذا مسامحه، شبيه بما قيل ان حكمه الحكم لا يستفاد منه شيء. لا يستفاد منه الف شيء. وهذه نقطه مهمه يا اخوان. لأن كثير من الأدلة عندنا أدلة واردة في الطبائع الندبية، وليكن. الآن أجيب لكم مثال آخر هنا في المقام. جملة من الروايات الواردة في شرائع القيامة قرأناها الطائفة الدالة على الجواز، موردها الصلاة النبوية، إن لم تستطع كلام قائم فصلي قاعدة أو كذا، أو أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم، هذه أليس واردة في الصلوات النافلة؟ صلاة النافلة التي هي من جلوس مخير أنت، وهي ثوابها نصف صلاة الجالس نصف صلاة القائم. هذا المفاد الندبي، هذا المفاد الندبي الأعلام استفادوا منه في صلاة الفريضة، أن صلاة الفريضة الطبيعة الأولية فيها أن يكون قائم، لأنه تكون صلاة من جلوس بمثابة تقليل عدد ركعات الصلاة، لأنه إذا كان ركعتين من جلوس بمثابة ركعة من قيام، فانت اذا اتيت باربع ركعات من جلوس كانك اتيت بماذا؟ بركعتين من قيام، بينما هو الطبيعه الاوليه في الفريضه مطلوب عندك اربع ركعات. فلاحظ ان الادله في بحث القيام من باب المثال وارده في مفاد ندبي، لكن لعله اجنبي بالمره تماما عن المفاد اللزوم. اجيب بعد مثال اخر، هذا كلش بحث مهم ومفيد، وانا اشوفك انما على ما بل وراء المتاخرون في ابواب الفقه، لانه مفيد ارتكازا استفاد منه القدماء. لاحظ الان مثلا صلاه النافله يسوق فيها أن تقيم الصلاة وأنت ماشي مختارا ولا تتجه إلى القبلة، يعني طبعا إذا كنت ماشي مو إذا كنت واقف، إذا كنت واقف لا، يشترط في صحة صلاة النافلة أن تتجه إلى القبلة، أما إذا كنت أنت واقف أو جالس، أما إذا كنت ماشي لا يشترط. نفس هذه الحالة التي ذكرتها الروايات في صلاة النافلة سيأتي الأعلام بأنفسهم استفادوا منها في صلاة الفريضة عندما يكون الإنسان مضطرا إلى المشي. فانسى إذا كان مضطر المشي مختارا، بس مضطر مختار من أقصى العين يأتي بصلاة من المشي، لا بس لكن مضطر لذلك، صلى عدو أو لشيء آخر. زين، من أين مشروعية الصلاة؟ واستفادوها الإعلام من نفس المشروعية للصلاة النافلة في المشي، أن هذه مرتبة من مراتب الصلاة. من أين افتهمتم أن هذه مرتبة من مراتب صلاة الفريضة؟ من تشريعها في النافلة. النافلة نافلة، لا أي صلة لها في الفريضة. صحيح النافلة نافلة، لكن لا صلة بالفريضة باعتبار انه اصل ما هي في الصلاة الطبيعية، الصلاة ما منحية، صورتها ما منحية، موجودة وان كانت في صنف النافلة. فالمقصود انه اذا هذا يوقفنا ويوفر لنا ادلة كثيرة في ابواب الفقه، باعتبار انتم ترون ان اكثر روايات ابواب الروايات الوارده في الابواب الفقهيه وارده في النافله، كنافله الصلاه او نافله الصوم او نافله الاعتكاف او نافله شيء اخر وارده في ابواب النافله، بس ورودها في ابواب النافله لا ينافي ماذا؟ استبانة شرائط وموانع أو أجزاء في صلاة الفريضة. دائما في الأسفل. طبعا لا أقول أنه يستفاد منها ماهية الفريضة بحدها وحدودها، لكن عن طريق دلالة الأولوية، عن طريق دلالة المفهوم المخالف والمجرى. وهذه نقطة نفيسة نستفيد منها في مواضع الأبواب. وهذا معنى يا أخوان أن أحد الفوائد الصناعية لحكمة الحكم أن يستفاد منها عن طريق الأولوية أو عن طريق المجرى، مفهوم المخالف. أحد فوائد حكمة الحكم. فلذا هنا الاستدلال بصحيح الجرارة في محله. صحيح أن إصبع أو حد المستحب إلى شبر في التفريج بين القدمين، ولكن إذا اشتد زال واضح في الرواية دالة أنه مع التفريج الفاحش الكبير هذا ينافي الصلاة. هو جملة من الأعلام قالوا عرض يعني عرض الإصبع هذا المقدار، لكن الظاهر حتى هو بالتالي هذا طول الإصبع ما أعرف نصف شبر أو ربع شبر ثلث شبر أي ثلث شبر تقريبا، لا بس يعني بالمقدار. أما إصبع عربة يعني محتمل على كل أقل له إصبع. لا هكذا ودع السماع سواء على أن يوصف الوسائل كما ذكر في المرة الصحيحة. أي ودع بينهما فصلا إصبع إصبعا أقل من ذلك معناها ما يستقيم ذلك، بخلاف لما يقول أقل ذلك إلى شبر أكثر. إصبع دع الفصل إصبع إصبع هذا أقل ذلك أقل الفصل إلى شبر أكثر الفصل يستقيم معنى أفضل. كافي أي وإن كان كافي أبو أطلقين على اتحاد على ذلك يصير يمكن جائز أقل من الأسبوع، فلا بد يصير طول أبدا مو عرض ليه عرض أقل من عرض صار من خلال شعره. إذا قالوا أسبوع إذا قالوا أسبوع يمكن مو بعيد. على كل هذا نقطة فقهية مفيدة في مواضعه. يقول بعد ذلك الماتن وأما إذا كان يعني التفريج بين الرجلين بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف. هاي مسألة أخرى لا شق جديد. والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنقرأ وقرأ سابقا في الرواية كان يصلي 10 سنين في بعض الرواية واقفا في الصلاة على إصبعين، وهذا الوقوف على إصبعين مزيد تذلل لله تعالى من المستحبات الصلاة التي كانوا عليهم السلام يدمنون عليها. كانوا يصلون بأخشن ثيابهم وأثقلها. طبعا هذا يسبب جسم سيارة المركبة لما تحط عليها ثقل إجهاد أكثر، فكأنما الإجهاد الأكثر على كل أكثر ملائمة لرياضة الرياضة الشرعية في الصلاة. كيف كان يصلي؟ من هذه الحالة عصر وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية أن نقرأها 10 سنوات على أسبوعين. هذه نسيج تذلل وانكسار وخضوع لله رب العالمين. طبعا بس على أصبع. مزيد مزيد انكسار للنفس. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يجلس على يقف على قدمه. اللطيف في الروايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن أحد الحالتين كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة إلى 10 سنوات يعني في مكة. فنزلت آية طه ما أنزلنا عليك القرآن تشفى. وفي رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن ذلك أي الحالة الثانية مارسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته وأيضا لمدة سنين. الآن مدى 10 مذكور في رواية. أيضا نزلت عليه الآية الكريمة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا لأدلكم بأن في أسباب النزول ما في تنافي وتعارض، لأنه الصحيح الصحيح في أسباب النزول أن الآية الواحدة قد تنزل على الرسول صلى الله عليه وآله عدة مرات في عدة موارد في عدة أسباب النزول. فلا تظنون بأن ذلك تعارض، ما في تعارض ولا تنافي. فالظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم مارس هذا إحدى الحالتين في أوائل عمر في أوائل البعثة النبوية، ومارس الحالة الثانية في أوخرياتها. وفي كلا الموردين نزلت عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن، مرة على رجله ومرة على إصبعه. زين، الكلام بأنه نزول طه ما أنزلنا عليك القرآن تشخى، هل هو ناسخ لفعل الرسول صلى الله عليه وآله بحيث يدل على عدم المشروعية؟ كما تعبر ذلك الجماعة من صاحب الظواهر وأصر على ذلك خلافا لأستاذ الشيخ جعفر قاسم الغطان في الكشف الغطان. قال لا، المشروعية لا زالت على حالها والرجحان بل لا زال على حالها، وإنما على تخفيف من الله تعالى لنبيه سواء الجر بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عند الزول أو صلاة الليل سبحان الله فيه أمن وقائم أمام الليل. لا احنا متخاجعين ولا مضطجعين ولا مرتاحين ولا متفرفشين في فراش النوم. سبحان الله وقع شو هذا تعذيب في هذا تعذيب للنفس رياضة رياضة للنفس هي النفس على كل ها. صاحب الجواهر يقول لا، هذا لزوم. لماذا؟ لأن الوقوف على قدم يخل إما بالاستقرار أو بالطمأنينة أو بالاستقلال في الوقوف أو باصطلاح الظهر، ولم نجرب عن شرائط واجبة. كذلك أن الأصل عدم الفراغ احتياط. وأيضا التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم أنه بالتالي أقلع عن هذا الشأن. هذه أدلة صاحب الجواهر. بس هذه الأدلة خلينا نقرأ الروايات بعدين نجيب عن هذه الأدلة. الروايات واردة في أبواب القيامة الباب الثاني موثقة بالبصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شوف السياق شلون هي السياق دعاية وحنان من الله عز وجل لنبيه ولمقام سيدنا الأنبياء. لاحظوا للأسف مفسرين أهل السنة ما أقول كلهم بعض كلمة طه شلون يفسروها؟ لا إله إلا الله تنم عن حقد دفين الله بالنبي عجيبة يعني ما يعني واحد يجي حالة تقيؤ أن يقول هذا لسان اللي هم يقولون شلون حق مع أن الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما بد يعني ما يريد راح الله عز يريد نوع من الراحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع من الرعاية والحنان هم يقلبوها إلى سبحانه حمل غضب هكذا استغفر الله من الله على نبيه شنو اي عجيب العجيبين وبدا ان يكون هذا السؤال لا يحاسب الخوف ما يقولون وفي طريق اخر في الروايه كان يقوم صلى الله عليه واله وسلم على اصابع رجليه حتى تورم وفي موثق بن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعدما عظم شوف كلا الموثقين تام سنه بعدما عظم او بعدما ثقل يعني كبر سنه سنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو قائم ورفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوضعها لا اختلاف في بين الموثقين أحدهما يقول أصابع رجليه في أوائل حياة الشريف صلى الله عليه وسلم والأخرى على قدمه في أواخر حياته وفي رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مدى 10 سنين في إحدى الحالتين فهذا لا اختلاف بينهما لأن الآية واحدة تنزل مرتين ما في معنى على أي تقدير هنا هاتان الآيتان هل هما دالتان على نسخ المشروعية أو على نسخ الرجحان أو ماذا أو على نسخ أو نفي الأرجحية وبين المعاني ثلاثة فرق نفي المشروعية فواضح يعني تحريم السير بالتالي نفي الرجحان يعني مكروه نفي أصل الرجحان نفي الأفضلية والأرجحية يعني ليس نفي الرجحان هو راجح خير الأعمال أحرزها على كل خير الرحمن ابتدى احمده لا الصبر هو هل شنو افضل الرحمن افضل الرحمن احمده افضل الرحمن قد تكون رئيسة في رجحان لاثبات المكروهيه يعني رجحان كما قال الشيخ جعفر بن مطار دعيه معنى الثاني رجحان على حاله لكن ليس هو الارجح فرق بين نقول ليس براجح وبين نقول ليس هو الارجح وقد يقال انه ليس هو الارجح بل قد يقول معنى الرابع ليس هو الارجح اذا اجمل عليه الاسلام لا ما اذا اتى به في بعض المواضيع ولذلك المعني قديما في التشريعات يفتي بالمشروعية والرجحان. نعم، إذا أدمى علينا سقط يكون ليس براجع، ليس بأرجح عفوا. وبين المعاني احتمالات فروق كبيرة، وهذه مهمة 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 جدا في آيات الناسخة والمنسوخة في أحكام الفروق. كثير من الآيات الناسخة عند العامة تنسخ المشروعية، بينما عند الإمامية في كثير موارد ليست تنسخ المشروعية. الفرق أنه مركز النسخ في الآية ما هو أمر مهم. هذا إذا جواب عن الآية الكريمة، عن الاستدلال بالآية الكريمة. استدلال بالآية أول كلام، سيما لتشقى امتناع، وسيما إذا على المبنى الصحيح من قولنا بإمكانية، وقول جملة من المحققين في علم التفسير في القرآن أن الآية الواحدة يمكن أن تنزل مرتين وثلاث وأربع. فحينئذ إذا لا تنافي بأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أتى بذلك في بداية البعثة وفي نهاية البعثة. لأنه إذا كان وهي دليل على أنه ليس نفي المشروعية، إنما نفي ماذا؟ الأرجحية. أما لماذا ارتكبه مرة أخرى لأنه أرجح؟ لعل في نظر في علمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهة أخرى قرآن، فلما ارتفعت نزل عليه نزلت عليه الآية مرة أخرى أنه كافي. كافي يعني الآن بعد الاستمرار يصير إشقاق، فليس بأرجح. الميزة النعيمي رحمه الله عنده عبارة في أجود التقريرات، عبارة ثمينة جدا، يقول إن للفقه أسرار. الفقه فقه الفروع له أسرار. لكي أوضح كلام ميزان يعني شوي بنطفة يسيرة بين قوسين هذا الكلام، عشان أبين لكم هذا المطلب شو شلون الآن. من الفقهاء يقول ناسخة، من الفقهاء يقول ليس بناسخة في أي مستوى. الآن حتما سامعين بهذا المطلب في أنه علم القانون يمكن في نوافذه. طبعا أنا أقول لكم هذا يزيد من المسؤولية، مو يفتح باب للتسيب، بالعكس. المهم إجمالا، فالفقه القانون له نوافذ، يقولون له الفقه له نوافذ. اكتشاف هذه النوافذ عشان الناس القانونية صارين بها لوفا، شو تسميه؟ مخرج إلا بتسميه حيلة قانونية. حيلة قانونية مو أنه مزيفة، حقيقية، لكن قد يساء الاستفادة من الحيل القانونية لنقض الغرض، وقد لا يساء على كل المقدار الكافي. نرجع إلى ما كنا فيه. أي نعم، المقصود أنه هنا إذا لتشقى ليس المراد منه. وكل ما تطلع الإنسان في الفقه ويعني في قانون الشرع وهو الفقه، كلما اتسمت له أمور كثيرة يتكامل الإنسان أكثر معرفة وأدبا وعلما. ومن يتوهم أنه يتكامل بلا تضلع عميق في الفقه عبر فرض سير السلوك، عبر رياضة روحية وأخلاق فقط نشتبه فيه. عجيب، لأن التطبيقات العملية، الحدود العملية تداخلها بتوسط يعني بيانات الفقه الشريعة والشريعة هداية عظيمة. على كل إذا نرجع، فإذا هذه الآية ليست مفادها أن نفي المشروعية، نفي الأرجحية بعد، مو نفي بل نفي أرجحية عند الإيمان، مو أصل أرجحية بعد. أصلا لتشقى الآخر، كلمة لتشقى يعني سبب لديك فخر وعب وفتور عن واجبات أخرى، لا أنه حمازة في هذا المواقع هي بنفسها مرجوحة. المرجوحية بسبب فقر العلم الذي يوجب تواني عن أمور أخرى مع ربما. هدر الطاقة. فإذا الأمر فيه أنه احتمال الرابع حتى متعين، مو الثالث ولا الثالث والله الأول. جيد. أما تمسك صاحب الجواهر بالأصل، الأصل أم جوابا؟ الأصل أصل الاحتياط في الأقل الأكثر تجري المراء لا تجري الاحتياط. الأقل الأكثر لا تباطي. إنما يجري الاحتياط لو شككنا في صدق القيام. أما مع عدم الشك في صدق القيام عرفان فلا إشكال فيه. أما الجواب عن التأسي، التأسي والجواب عن التأسي والجواب عن ماذا؟ عن عدم الاستقرار. هذا ما أجليه إلى بعد، وصلى الله على محمد وعلى آله.